بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 64 من شرح كتاب زاد المستقلة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأولى الناس بغسله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
أما وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله ويقرأ عنده ياسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالمحتضر، وذلك أن الفقهاء رحمهم الله من عادتهم أن يبينوا بعض السنن والآداب والأحكام المتعلقة بالمرضى والمحتضرين في باب الجنائز، وقد سبق بيان جملة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص المحتضر وما ينبغي عليه من التهيؤ في قدومه على الله عز وجل والمحافظة على حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده من الوصايا ونحو ذلك من الأمور التي سبق التنبيه عليها. فيقول رحمه الله: ويقرأ عنده ياسين. وقد ورد بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنه غير واحد من أهل العلم أنه يقرأ سورة ياسين عند المحتضر، وذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن السبب في ذلك أنها تسهل خروج الروح من جهة كون الإنسان يسمع فيها ذكر الجنة وما أعد الله عز وجل لعباده المحسنين من شكر الثواب والعاقبة، فيحب لقاء الله عز وجل. وكلما كان الإنسان في مثل هذا المقام يحسن الظن بالله عز وجل ويحسن اليقين فيه سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك أرجى لرحمة الله له، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فلهذا قالوا إنه ورد الخبر بقراءة هذه السورة لاشتمالها على ذكر الجنة وما فيها من الإحسان، إحسان الله عز وجل لعباده المؤمنين. وأما بالنسبة لما قاسه بعض العلماء على هذه السورة، فقال بعض أهل العلم: يقرأ الفاتحة لفضلها، ويقرأ سورة تبارك لأنها المنجية. والصحيح أن تخصيص الفاتحة وتخصيص سورة تبارك لا أصل له في هذا الموضع، ولذلك لا يقاس على ياسين غيرها من السور، والمنبغي تعبد الله عز وجل واعتقاد ما شرعه لعباده، فإن ثبت الخبر بياسين اقتصر عليها. وسورة الفاتحة لا شك أنها من أفضل القرآن وأعظمه وأجله، ولكن لا يخص هذا الوقت وهذا الزمان بفعل ولا بقراءة إلا بدليل شرعي، وعلى هذا يقتصر على قراءة ياسين. وأما قول بعض العلماء إنه يقرأ سورة تبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بكونها منجية، فالخبر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتها عند النوم: أعرف في القرآن سورة 30 آية ما زالت بصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر، ثم ذكرها وهي تبارك الذي بيده الملك. فهذا يدل على تخصيصها في هذا الموضع، فيقرأها في هذا الموضع. وأما بعد ذلك فإنه يقتصر على الوارد، وهذا هو الأصل والسنة والمنبغي المحافظة عليه. نعم.
ويوجهه إلى القبلة.
هذه الأمور، قراءة سورة ياسين والتوجيه، تتعلق بالشخص الذي عند المحتضر، ومن عادة العلماء أن يبين الأمور التي يقوم بها الإنسان في حق نفسه، وكذلك الأمور التي ينبغي على الغير أن يقوم بها في حق ذلك المحتضر. فذكروا بالنسبة للشخص الذي عند المحتضر يكون له الأمران، أحدهما قولي وهو قراءة السورة، والثاني فعلي وهو توجيه المستبل إلى القبلة. ويوجهه للقبلة، وللسلف رحمه الله في التوجيه قولان. قال جمهور العلماء بمشروعيته وأنه يستحب أن يوجه عند الاحتضار، وقال بعضهم لأنه لا يوجه وهو المأثور عن سعيد بن المسيب رحمه الله وأنكره على ابن أخيه، والصحيح أنه يشرع. ولذلك كونهم سألوه بسعيد بن المسيب رحمه الله دل على أنه كان معروفا في زمانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. فلذلك أفضل ما يوجه إليه هو القبلة، ومن هنا لا حرج في تقبيل الميت وتوجيهه إلى القبلة. وهذا التوجيه للقبلة يكون على صورتين: الصورة الأولى أن يرفع صدره قليلا وتكون رجلاه إلى جهة القبلة، فيكون مستقبلا للقبلة بصدره وبوجهه. والصورة الثانية أن يكون مستقبلا للقبلة كحال من جلس في القبر وألحد في القبر، أن يجعل على شقه الأيمن على جهة القبلة. والأرفق به الصورة التي ذكرناها الأولى، أن يرفع صدره قليلا ثم يكون وجهه إلى جهة القبلة، على خلاف ما يفعله بعض العوام من وضع رأسه جهة القبلة، فإن هذا على عكس القبلة. إنما يشرع التقليل أن توضع قدماه أو رجلاه جهة القبلة ويرفع صدره قليلا. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا صلى وهو مضطجع يصلي على هذه الحالة، ولذلك يكون التقليل بهذه الوجهة. نعم.
فإذا مات سن تغيبه.
ذكرنا أنه إذا كان الإنسان في حالة الاحتضار والنزع يلقن لا إله إلا الله لما فيها من الفضل، ولأن الإنسان إذا كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن هنا قالوا يلقن هذه الكلمة. فإذا فعل من عند المحتضر ما ذكرناه من الأقوال والأفعال ومات الإنسان، فالسنة أن يبدأ أول ما يبدأ بإغماض عينيه، تغميض عيني الميت. هذه من الآداب والسنن التي تفعل بالميت إذا مات، بعد أن بين لنا رحمه الله الأمور التي تفعل قبل الاحتضار في حال المرض والأمور التي تفعل أثناء الاحتضار، شرع رحمه الله في بيان الأمور التي تفعل بعد خروج الروح. فإذا قضى الإنسان وخرجت روحه هناك حقوق واجبات وآداب وسنن ينبغي على من حضر الميت أن يفعلها، وهذا من حق الميت على الحي. أولها تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غمض عيني أبي سلمة، وكذلك جاء في حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغماض العينين، وقال إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. فلذلك يشخص بصر الميت عادة، يشخص بصره إلى السماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. فالسنة أن يبدأ أول ما يبدأ بتغميض عينيه، يطبق الجفنين على بعضهما، وبعد تغميضه للعينين يشرع أن يقول الوارد من الاسترجاع وذكر الله عز وجل، وأن يبتعد عن التسخط والجزع، وأن يرضى بما أنزل الله به من بلاء، فإن الله تعالى يمتحن عباده بمثل هذا، فمن رضي في مثل هذه المواقف أرضاه الله عز وجل، وهي المواقف التي يسميها العلماء بمواقف الزلزلة، لأنه يزلزل فيها المؤمن ويمتحن ويختبر ويبتلى. فإذا أراد الله أن يلطف به ثبت قلبه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي ما نحن إلا ملك لله سبحانه وتعالى، ومآلنا ومسورنا إليه جل وعلا. إنا لله أي ملك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يعقب على حكمه ولا يرد له قضاء سبحانه وتعالى. فإذا قال هذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله عليه ورحمه وغفر له، ولربما أن الله عز وجل أعظم منه هذه الكلمة فبوأه بها درجة أو منزلة في الجنة، وذلك لعظم هذا الموقف لما فيه من ابتلاء الله سبحانه وتعالى العباد، خاصة إذا كان الميت عزيزا عليك والديه أو كان ولده. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا ابتلى عبده وحمد واسترجع إن الله سبحانه وتعالى يعظم له الثواب ويخلف له خيرا مما فقد، كما في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال إن ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فأول ما ينبغي عليه الصبر، والصبر أمر يرجع إلى القلب وهو عمل قلبي، وأعمال القلوب قد تفوق أعمال الجوارح الأخرى، وهي من أحبها إلى الله سبحانه وتعالى وأقربها إليه لأنها تتصل بالعقيدة. فإذا رضي وصبر فهذه أول منزلة وأول نعمة وأول رحمة يرحم الله بها المبتلين بمثل هذه المصائب، أن يصبر. يظهر أثر الصبر على لسانه فيذكر الله عز وجل، لأن المؤمن إذا نزلت فيه المصيبة لا يتوجه إلا إلى الله، وهذا من كمال إيمانه. ولكن الكافر وضعيف الإيمان يتسخر ويجزع ولا يدري أين يذهب، فمن رحمة الله عز وجل فيها أن الله يثبته في مثل هذا الموقف فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول الوارث. ثم بعد ذلك يسحب هذا الصبر الرضا، فإنه قد يعطى الإنسان الصبر ولا يعطى الرضا، فإن الإنسان قد يصبر عن كره ويبقى في نفسه نسأل الله السلامة والعافية متسخطا متجزعا، والمنبغي أن يصحب صبره بالرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي وغيره: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فقسم الناس إلى قسمين، فقال: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالناس إما راض وإما متسخط. فالأمر الثاني بعد الصبر الرضا، يصحب الصبر عمل قلبي وهو رضاه بما أنزل الله به المصيبة، فلا يجزع ولا يتسخط. قال العلماء: ومن الرضا عند المصيبة إحسان الظن بالله عز وجل. فالشيطان إذا فقد الإنسان أباه سلطه الله عليه ابتلاء وخطرا، فيقول له: قد فقد من يعولك، وقد فقد من يقوم عليك، وقد فقد كذا وكذا. فإذا أراد الله أن يجعل له الرضا على أتم الوجوه أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فقال: ما هذا الأب إلا رحمة من الله عز وجل، وكما أن الله رحمني بأبي فسيرحمني بغيره، وقد لا يكلني إلى أحد سواه، فيصبح فقري إلى الله غنائي بالله، وكفى بتلك نعمة. فإذا لابد من هذين الأمرين: الصبر مع الرضا، فيصبر ويرضى. يظهر الأثر بذكر ما ينبغي من الاسترجاع وذكر الله عز وجل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الثالث فقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لما قبض أبو سلمة رضي الله عنه وصاح من في الدار، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم أن يقولوا خيرا، وبين أن الملائكة تشهد المؤمن وأنها تؤمن على ما يقال. فإذا رزق الله العبد عند المصائب التي لا تختص بالموت بل حتى مصائب الدنيا الفجائع، فقال: اللهم ثبتني، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، فذكر الله أمنت الملائكة على دعائه، وكان ذلك أدعى للإجابة. فإذا قال خيرا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قبض أبو سلمة قال الدعاء المأثور: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقله في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذا هو الذي يفيد الكلمات الطيبة والدعاء المأثور وذكر الله سبحانه وتعالى الذي يعود بالخير على المبتلى، ويعود بالخير حتى على الميت وعلى أهل الميت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة الخير من جميع وجوهه، فهو يقول: اللهم اغفر لأبي سلمة فهذا خير للميت، وارفع درجته في المهديين، فجعل ما يقدم عليه أبو سلمة في الآخرة رفعة درجة، وهذا من أفضل ما يكون وما يرجوه الإنسان من ربه، يرفع درجته في المهديين. فبقيت حاجة أبي سلمة التي يحزن عليه فراق أبيه وخلفه في عقبه في الغابرين، أن يتولى الله ذرية الإنسان وما خلف وراءه. ثم قال: واغفر لنا وله يا رب العالمين، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه وشرك دعاءه فإنه يؤمن الملك على دعائه. واغفر لنا وله يا رب العالمين، أي ليس أبو سلمة وحده الذي يحتاج إلى الدعاء، ونحن أيضا نحتاج إلى المغفرة والرحمة. فكما يدعو الإنسان لغيره يدعو لنفسه، فيعطي الحق لنفسه ولغيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. فهذا هو الدعاء المأثور عند نزع الروح. فإذا نزعت روح الإنسان، أو بلغك خبر إنسان كريم أو إنسان من عباد الله المؤمنين توفي أو قضي أو حضرت موتا، تقول هذا الدعاء. وإذا كنت لا تعرف اسمه فقل: اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقله في الغابرين. تنال عدة أمور كما ذكر العلماء: أولا تصيب فضل الدعاء، ثانيا تصيب أجر الإحسان إلى أخيك بهذه الدعوة، وثالثا أن الله سبحانه وتعالى يأجرك على الاتباع والاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا: هذه الدعوة أفضل الأدعية عند قضاء الروح وعند نزع الروح، يقولها الإنسان لما فيها من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يشرع له إذا كان في الدار أناس وعاف أو أناس متأثرين أن يذكرهم وأن يعظهم وأن يثبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت آل أبي سلمة، فلذلك خاصة إذا كان من طلاب العلم أو كان من الصالحين والأخيار ذكرهم بما عند الله من المثوبة، وأن البكاء والجزع والسخط لا يرد غائبة. ولذلك إذا قال هذه الكلمات أحسن إلى أهل الميت، وكان فيها خير له ولهم من جهة التواصي بالحق والأمر بطاعة الله عز وجل. نعم.
وشد لحييه.
وشد لحييه، اللحيان إذا قبضت الروح قد يبقى فم الإنسان مفتوحا، وحينئذ لا يأمن من دخول الهوام، خاصة إذا احتاج إلى وقت لكي ينقل ويغسل. فمنها ينبه العلماء على أمور هي من باب المحافظة على حرمة المؤمن، والأصل فيها المحافظة على حرمة المؤمن وورود النصوص المقصودة التي تدل على اعتبار هذا الأصل. فشد اللحيين وإن لم يرد به نص معين لكنه داخل في الأصول العامة ولا يستقر إلى نص، والعلماء ذكروه ونبهوا عليه، لأن الميت إذا بقي فمه مفتوحا فإنه يبقى حتى في قبره، وحينئذ تدخله من الهوام ويؤذى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم، فجعل حرمته ميتا كحرمته حيا، ولهذا قال يوفق به. شد اللحيان فإنه يطبق الفم ثم بعد ذلك يجعل عصابة تجمع اللحيين، لأنه بعد مضي فترة يصعب رد الفم إلى طبيعته وقفله، وحينئذ يبادر بعد الوفاة مباشرة لأن المفاصل لينة تستجيب أعضاء الإنسان بما يريد الإنسان من قفل الفم، فحينئذ يبادر فيشد اللحيين. وهذه كما ذكرنا محافظة على الأصول التي ذكرها العلماء رحمهم الله. نعم.
وتليين مفاصله
سيحتاج إلى تغسيل الميت وتكفينه، وحينئذ إذا مات فإنه تلين مفاصله. بالنسبة لليد يضم ساعدها إلى العضد ويكرر هذا، ثم إلى الجنب حتى يسلم عند التغسيل أن يدير الماء على جميع أعضائه، والمفاصل إذا لينت بعد الوفاة مباشرة لا نفع عند الغسل، ولكن إذا بقيت على حالتها يابسة فإنه لا يستجيب عند الغسل. ولذلك قالوا يلين مفاصل الميت، فيبدأ مثلا باليدين يجمعها إلى من ساعده إلى عضده، ثم يردها حتى تلين، ثم بعد ذلك يضمها إلى صدره، وبعد أن ينتهي من مفاصله العليا يأخذ رجله فيلين مفاصل الرجلين فيضم الساق إلى الفخذ ثم الفخذ إلى الجنب، ثم يكرر ذلك مرتين أو ثلاثا على حسب ما تقتضيه الحاجة. فإذا لانت مفاصله سهل غسله وسهل تفقد المغابن والمواضع الخفية أثناء الغسل، وهذا يحقق كما ذكرنا مقصود الشرع من القيام بغسله على وجهه. نعم. ولأنه لو ترك، لأنه قد يموت وقد يكون بحالة في موته منقبضا أو منحنيا، فحينئذ يصعب تكفينه ووضعه على وضعه الطبيعي ممدودا، ولذلك لا بد من التليين حتى يبقى مستوي الأعضاء، ويمكن بعد ذلك حمله ويمكن الصلاة عليه ويمكن إنزاله في قبره ووضعه بالصفة الشرعية التي ينبغي وضعه عليها في اللحد. نعم.
وخلع ثيابه وستره بثوب.
بعد أن يغمض عينيه ويلي ويشد لحييه ويلين مفاصله يقوم بستره بثوبه، ينزع عنها الثياب، لأن الثياب إذا بقيت اشتر الجسم وحينئذ يلتل ويتفسخ، ولربما يحتاج إلى ساعات، وذلك تخفف الثياب التي عليه. فإذا أمكن نزع الثياب عنه تنزع إذا أذن في ذلك، ثم يسجى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجى لما توفي، سجي عليه الصلاة والسلام لبرد حبرة، وهذه سنة أن الميت يسجى، وفي هذا إكرام له، إكرام للميت، فإن بقاءه مكشوفا هكذا أمام الناس يكون منظره ربما يكون أكمل له وأكثر وأولى له أن يغطى ويسجى، فإذا احتاج لكشف وجهه لتقبيل ونحن ذلك فلا حرج، فهذا أكمل في هيبته وأكمل في رعاية حرمته، ففعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخذ العلماء من هذا دليلا على سنية التسجية، أن الميت يسجى وأنه لا يبقى مكشوفا هكذا أمام الناس، تنزع عنه ثيابه ثم يوضع عليه الثوب، والتجريد يكون عند الغسل الأرض، لأن تخفف الثياب التي يحتر بها الجسم. فإذا كان ثيابه ثقيلة كما هو الحال في البرد، وغلب على الظن أننا لو أبقينا في الثياب تفسخ جلده وأنتن جسمه، فإنه تخفف هذه الثياب ويوضع في مكان أبعد من أن أرفق بجسمه وأرفق بجسده، وأبعد أن يمكن هذا الجسد ويتضرر بذلك المثل. نعم.
ووضع حديدة على بطنه.
هذه الأمور كلها قبل الغسل، سيحتاج طالب العلم أن يضبطها. فشيء منها تغميض البصر، إذا قضى الميت تغمض بصره، ثم تشد لحييه، ثم تلين مفاصله، ثم تخفف ثيابه، ثم تشجيه، ثم يبقى الكلام بالنسبة للبطن. فمن عادة الموتى أنه إذا ترك الميت ربما انتفخ، وهذا الانتفاخ يعيق في الغسل، وكذلك ربما يكون أبلغ في متنه، وتبرر من يحمله ويصلي عليه ويجد رائحة الكريهة خاصة إذا انتفخ. فماذا يفعل؟ يوضع شيء على بطنه. والمحفوظ عن أنس رضي الله عنه في الأثر أنه كان يأمر بوضع الحديدة، ومن هنا نجد بعض الفقهاء ينصون على أنه توضع الحديدة كمرآة ونحوها على بطنه، ولكن ذلك ليس بمقيد للحديد، فلو وضع أي شيء يكون ثقيلا نوعا ما على بطنه حتى لا تنتفخ البطن، وحتى لا يكون ذلك سببا في تغير حالة جسمه، فيرفق به بهذه الصفة، يوضع على بطنه شيئا حتى لا ينتفخ. نعم.
ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه.
ووضعه على سرير، يوضع على سرير، وذلك أنه إذا وضع على الأرض أسرعت له الهوام، وخاصة في القديم فإن الضرر أكثر، وإن كان في عصرنا الحمد لله قد يكون آمن، لكن لا يزال الجسم إذا وضع على حالة معينة يتضرر. ولذلك قال تعالى عن أهل الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوحيد. هذا التقليب حتى الأطباء يقولون لو بقوا على حالة واحدة السنوات كلها وهم على حالة لتآكل الجن، ولكن الله سبحانه وتعالى قلبهم حتى لا يحدث التآكل في الجن، وإن كان سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلهم على حالة واحدة لا يتآكل معه، فإنه لا يستطيع الدود ولا غيره أن يتسلط على أحد إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا من باب الإشارة إلى الأسباب، ولذلك قالوا يوضع على سرير فلا يلي الأرض، لأنه ربما يحمل الجسد، ثم إذا سخن الجسد وكلما كان الجسد ليس فيه روح وضعفت قوة الروح الدافعة، كلما تسارعت الأعضاء والأطراف والجلد إلى التلف، لأن الجسد يبقى بروحه، فإذا نزعت منه الروح ضعف عن مقاومة الأذية والهوام ونحوها من الجراثيم التي تصيب الإنسان. فالعلماء رحمة الله عليهم يقولون يرفع على سرير لا يوضع على الأرض، لأن الأرض تفرع ذمة إليه، وكل هذا ليس بواجب، وإنما هو من باب الكمالات، إنما هو من باب الكمالات، ولا يشترط التعيين في مثل هذه الأمور، إنما المراد الرفق. فلو كانت الأرض هناك حديد مثلا يوضع عليه يؤمن منها أن يتضرر لا حرج، لو كان هناك الأرض طبيعية فإذا وضع عليها سرع عليه الهوام رفعنا عنها على بساط أو على مرتبة أو نحو ذلك لا حرج، لا يشترط السرير بعينه، وإن كان صلى الله عليه وسلم يسجي عليه، لكن كل ذلك من باب الأسباب وليس بأمر إلزامي ولا واجب، خاصة إذا كان غسله قريبا فالأمر فيه واسع والحمد لله. ثم يرفعه فيجعل صدره مرتفعا قليلا إذا وضع على السرير ليسهل خروج ما في بطنه، ولذلك يجعله على هذه الحالة حتى يكون أدعى لخروج الفضلات الباقية، فيسهل غسله بعد ذلك ونقاؤه، فلا يسعد من يقوم بتغسيل الميت. نعم.
وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأته.
بعد هذه الأمور إذا هيأ الإنسان الميت وقام بحقه بعد قبض روحه بالأمور التي ذكرناها، ينبغي عليه أن يسرع بتجهيزه، وذلك بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، يسرع بهذه الأمور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فأمر عليه الصلاة والسلام بالإسراع، ونص أهل العلم رحمة الله عليهم على وجوب ذلك، بمعنى أن الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يبادر بالميت، والسبب في هذا أن بقاء الميت مظنة أن يتغير وأن يتضرر جسمه وأن يتضرر جسده، ولذلك قالوا ينبغي أن يبادر ويرسم إليه في التغسيل والتكفين والقيام بحقه، ومن هنا لا يجوز حبسه وتأخيره إلا لضرورة وحاجة، فإن وجدت ضرورة وحاجة كما في الحالات الاستثنائية كأن يكون به أمر يحتاج إلى كشفه كما في الجرائم ونحوها يحتاج إلى أن يؤخر حتى يعرف ما تعرف ملابسات الجريمة والاعتداء عليه لا حرج يؤخر، ويكون تأخيره بقدر الحاجة والضرورة. كذلك أيضا لو خشي أنه لو دفن يتضرر من أقربائه فأخر من أجل دفع المفسدة لا حرج، أما أن يؤخر من أجل أن يحضر الأقرباء بدون وجود ضرورة ولا حاجة فلا، لأن حق الميت مقدم على حقه، وحينئذ ينبغي المبادر، ولأن حضورهم لا يزيد في الأمر ولا ينقص منه شيئا، فقد نفذ القضاء ومضى قدر الله عز وجل، ولا يستطيعون أن يردوا من قدر الله عز وجل ما كان. وعلى هذا لا مصلحة في تأخير الميت. وفي الحديث وتكلم في سنده: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. وهذا يعتبر العلماء يقولون متنه صحيح، فمتنه يمنع الأصل أن أهل الميت ممنوعون من تأخير جنازة الإنسان بدون حق وبدون ضرورة، هذا الأصل. والتوسع في مثل هذه الأمور لا يخلو الإنسان فيه من تبع ومسؤولية أمام الله عز وجل، فتأخير الموتى بدون حاجة يغضي أهله من الإثم والمسؤولية أمام الله عز وجل لما فيه من الإضرار بالنية. وعلى هذا لا يؤخر، بل ينبغي أن يسرع، يسرع في تجهيزه. لازم ذلك أن تبحث عن من يقوم بتغسيله، فتسرع لإحضار المغسل وتحضر ما يحتاج إليه لكفنه، وكذلك أيضا تسرع بالقيام ببعض الأمور التي تتصل به من حقوقه قبل دفنه، من إخبار خاصة قرابته وإعلامه حتى يشهدوه ويدعو له بالمغفرة دون نعي محظور. وحينئذ إذا قام الإنسان بهذا على الوجه فقد أحسن إلى الميت وأحسن إلى قرابته، وذلك مطلوب ومرغوب.
وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأته،
وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، فالذي يموت فجأة لا يؤمن أن يكون حيا كما في حالات السكتات، ربما أنه يموت في الظاهر ولكنه في الحقيقة لا يزال به حياة، فالاستعجال بتغسيله وتكفينه ودفنه ربما أفضى إلى قتله وهو حي. وعلى هذا إذا مات فجأة بمعنى أصابته سكتة والعياذ بالله، أو جاءه شيء طارئ من فجأة ونحنها ظن معها موته، فلا يبادر بتغسيله وتكفينه، إنما ينتظر. والمرد في هذا إلى أهل الخبرة كالأطباء ونحوهم، خاصة في هذه الأزمنة التي تيسر فيها معرفة الموت بالعلامات الدقيقة، فلا يبادر أهل الميت بالموت بدفنه إذا كان موته فجأة. وقد وقع حتى في أزمنة السلف رحمة الله عليهم قصص عجيبة في المبادرة بدفن من مات فجأة، حتى إن بعض من يقوم بقبر القبور وحفرها ربما يجد الميت جالسا في بعض الأحيان، يعني يكون أصابته سكتة ثم يفاجأ به ذماء، هذا إلى به جالس بعد أن أفاق استيقظ ولم يجد فمات في نفس القبر، وهذا أمر جد خطير، يعني خاصة إذا حصل فيه التساهل والتسيب فإنه لا يؤمن معه من التبع والمسؤولية. وهنا مسألة وهي مسألة الدماغ، وهذه المسألة حيرت الأطباء، هل إذا مات دماغ الإنسان يعتبر ميتا أو ليس بميت؟ وهي التي يسمونها الموت السريري، وقد عمت لها البلوى خاصة في هذا الزمان. وصورة المسألة أن الدماغ، جذع الدماغ يموت، ويقرر الأطباء أن جذع الدماغ قد مات، فلا يتحرك الميت الإنسان ولا يستجيب لأي حركة، حتى ولو غرس للإبرة أو أوذي فإنه لا يتضرر ولا يحدث أي استجابة في جسمه. غاية ما في الأمر أن قلبه ينبض وأن نفسه ظاهر يتنفس تنفس الحي بواسطة الأجهزة، حتى لو إن هذه الأجهزة سحبت عنه يموت من ساعته. فالسؤال: هل هذه النوعية من المرضى تعتبر ميتة وينبني عليها ما ينبني على الحكم بموت الإنسان من شرعية سحب الأجهزة والحكم بكونه ميتا حتى يورث ونفي ذلك من التبعات الفقهية المترتبة على الحكم بموت الإنسان، أم أنه ليس بميت؟ في الحقيقة هذه المسألة أولا تحتاج إلى بحث من جهة إثبات موت الدماغ، فالأطباء أنفسهم لم يتفقوا على صيغة معينة وشروط معينة تبين أو تحدد بالدقة الموت الحقيقي للدماغ، وهذا موجود، وهناك قرابة 3 مدارس للأطباء في حقيقة موت الدماغ وإثبات موت الدماغ. والمشكلة ليست هنا، المشكلة أن معرفة موت الدماغ والتأكد أن الدماغ قد مات لا يمكن التوصل به على أقوى المدارس هذه الطبية إلا بواسطة أجهزة دقيقة لا تتيسر في غالب الأمثلة. ولذلك الاستعجال بالحكم بكون هذا موتا يحتاج إلى نظر، والأصل الشرعي يقتضي أن من به حركة يحكم بحياته، لأن الحركة دالة على الروح، والجسم كانت فيه الروح التي هي الحقيقة وأثرها التي هي الحركة. وعلى هذا فإننا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولم أجد دليلا شرعيا صحيحا يدل على أن موت الدماغ يدل على موت الإنسان، بل وقعت حوادث، حتى إن من الأمور التي حدث بسبب هذه المسألة أنهم اختلفوا في امرأة هل هي ميتة أو ليست ميتة في منطقة مناطق الخارج، فحكم الأطباء بموتها، وأصر آخرون على أن موت الدماغ لا يجيز لهم تحت الأجهزة، واختلفت الكنائس الخارج في الحكم بموت هذه الفتاة حتى بقت 10 سنوات تحت الأجهزة ثم أفاقت بعد 10 سنوات. وهذا أمر يؤكد أن الاستعجال في مثل هذه القضايا يحتاج إلى نظر. ولذلك الأصل أنه حي، والأصل أنه لا يجوز الإقدام على سحب الجهاز عنه إلا بمبرر شرعي، فيبقى على هذه الحالة. فالذي تطمئن إليه النفس أنه حي. وهناك مسألة فقهية قديمة يمكن أن نخرج عليها هذه المسألة، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بالقاعدة التي نبه عليها الإمام المقري في القواعد وكذلك غيره الزرتشي المنثور، وهي القاعدة التي تقول: الحياة المستعارة هل هي كالعدم أو لا؟ الحياة المستعارة هل هي كالعدم أو لا؟ تكلم العلماء على هذه المسألة في مسألة ما إذا هجم الذئب على شاة أو غنمة فبقر بطنها، فإنه إذا بقر بطنها الغالب أنها ميتة، فلو أنك أدركتها قبل أن تموت وهي تتحرك ترفس بقدميها فإن منافذ موتها قد سوهلت، فذكيتها في هذه الحالة. فإن قلنا الحياة المستعارة يعني التي هي في الأخير حقيقية ذكاءك مؤثرة والشاة يجوز أكلها، وإن قلنا إنها حياة كالعدم حينئذ ذكاتك في هذا الوضع لا تأثير لها. فإذا كأنهم يفصلون على مسألة الحركة، فهم يرون الذين يقولون إنها حية والذكاء أثرة يقولون لا زالت الروح حية، فوقعت التبكية على حية، وكل تبكية لحية موجبة لحلة إذا كان مما يحل أصله. وبناء على ذلك عندنا أصل من العلماء يعتبر الحياة المستعارة، وإن كان بعض أهل العلم خرج هذه المسألة على مسألة إنفاذ المقاتل، فأنهم يقولون أن الذئب إذا قتل الشاة للبقر فقد أنفذت مقاتلها، بمعنى أنه استنفذت الهلاك لهذه الوسيلة، فيخرجها عن المسألة التي معنا، لكنها تصلح للاستشهاد أيا ما كان. الذي يعنينا أن الميت الذي مات دماغه لا يزال محكوما بحياته، خاصة وأننا لو فتحنا هذا الباب تحت الأجهزة، وهذا لا يتيسر معرفة موت الدماغ إلا بصعوبة وفي أماكن خاصة، ربما يفتح هذا الباب الإقدام خاصة عند بعض المتساهلين الأطباء على سحب الأجهزة ممن لا يصل إلى درجة القطع بموت دماغه، وهذا أمر ينبغي الإشتراك فيه لأرواح الناس كما هو الأصل الشرعي. لكن هنا مسألة: لو فرضنا أن رجلا كبير السن في آخر عمره وضع الجهاز عليه، أو رجل شاب في شبابه لكنه أصيب بحادث أو نحو ذلك، الغالب أنه يهلك وقد مات دماغه في كلام الأطباء، وجاءت حالة ثانية لإنسان ترجى حياته أكثر وليس عندنا إلا جهاز واحد، فهل يشرع سحب الجهاز عن هذا الذي قد غلب على الظن هلاكه لكي يبقي هذه الروح أو لا يشرع؟ الجواب: نعم يشرع أن يسحب من في هذه الحالة، فهذه هي الحالة التي تعتبر مستثناة في سحب الأجهزة، أنه إذا وجدت حالات أحوج يجوز حينئذ سحبه، وهذا مقرر على الأصل الشرعي في ازدحام الحقوق، أنه إذا ازدحم حق يمكن تداركه مع حق لا يمكن تداركه أو مع مصلحة لا يمكن تداركها قدمت المصلحة والحق الذي يمكن تداركه. هذا بالنسبة لمسألة من مات فجأة، وموت الفجأة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة من الله بالمؤمن ونقمة عاجلة من الله بالكافر، فالإنسان إذا مات موت الفجأة وموت الفجأة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأنه موت الفجأة يحول بين الإنسان وبين خير كثير، يحول بينه وبين الوصية في أمور ربما تكون من فضائل الأعمال، يحول بينه وبين تنبيه أهله وذويه على أمور هم قد يكونوا محتاجين إليها، خاصة أن الأب إذا أوصى في آخر حياته كان لوصيته في قلوب أبنائه وبناته وقع كبير وقعا كبيرا، فلذلك موت الفجأة يحول بين الإنسان وبين خير كثير، ومن هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. لكن أخبر في الحديث الآخر أن موت الفجأة رحمة بالمؤمن، لأن الإنسان إذا مات ربما تألم وتأوه في مرضه مرض الموت، وإن كان تأوهه وتألمه رفع الدرجة، حتى ورد في الحديث أن الله يشدد على العبد إذا أحب عبدا من عباده حتى غفر له ذنوبه، فإذا بقيت له ذنوب خفف عنه بالبلاء قبل الموت، فشدد عليه في سكرات الموت وشدد عليه في مرض الموت حتى يواسي الله عز وجل بلا ذنب ولا خطيئة. فموت الفجأة يقولون إنه رحمة من جهة كونه يحب بين الإنسان وبين هذا الألم والضرر الذي في ظاهره عناء وعذاب به. وأيا ما كان إذا امتثلت بأيام مراعاة هذه الأمور، لكن لو قرر الأطباء أنه ميت فعلا فحينئذ يحكم ويؤلفه بالمال.
إن فدي وصيته
ينبغي مبادرة إنفاذ الوصية، أنت الشيء إذا أتمه وقام به، وإنفاذ الأمر المضي به، إنفاذ وصيته. الإنسان يوصي بحقوق عليه لله عز وجل وحقوق لعباده، فينفذ هذه الوصية. فمثلا هناك وصايا معجلة ما تحتمل التأخير، كأن يقول مثلا الوالد إذا أنا مت سيتولى ترصيدي فلان، يكون من أهل العلم أو من أهل الصلاح والخير، فيأمر بأن يغسل. وهذا شيء درج عليه السلف رحمة الله عليهم، وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسل زوجة أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي عميس. وكذلك أيضا أوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسل محمد بن سيرين الإمام الجليل من أئمة التابعين. فتكون هذه وصية، فتنفذ الوصية. وقد لا تقرأ وصيته، تقرأ وصيته قبل أن تغسله، لأنه ربما تكون هناك أمور ينبه عليها في تجهيزه، كأن يوصي أولاده بالصبر واحتساب الأجر، فتقرأ وصيته وتنفذ. ينفذ ما يمكن تنفيذه عاجلا، خاصة الحقوق التي ينبغي المبادرة الديون ونحيها ينفذها. ولو أمكن أن تقضى ديونه قبل الصلاة عليه فهذا أولى، بالواجب إذا أمكن ذلك واجب، إنه لا يجوز تأخير ديونه. وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، أنهم يؤخرون ديون الأموات. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء، لعظم أمر الدين. ولذلك المنبغي لو توصي عنده سيولة نقد وعليه دين، وتعلم أنه مكتوب لفلان ألف والآخر ألف، تقوم بأخذ الألفين قبل أن تغسله إذا أمكن، أو قبل أن تكسله، وتقوم بذلك إنفاذا لوصيته. وهذا من أبلغ البر وأفضله، حتى يوافي الله عز وجل سالما من حقوق عباده. كذلك أيضا وصاياه بالأقربين من الإحسان في المبادرة بها ولو بعد وفاته مباشرة من أفضل البر للوالدين. وإنفاذ وصيته بالحقوق التي لله عليه كالحج عنه والعمرة عنه والصدقة عنه إذا وصى بها، فهذا كله ينفذ، إنفاذ وصيته.
ويجب الإسراع في قضاء دينه،
ويجب الإسراع. ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون. وإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالا أو ترك بيتا وعليه دين، فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه، وهم يستأجرون أو يقومون بما يكون حفظا لهم من الاستئجار أو نحو الانتقال إلى مكان آخر. أما أن يبقى الميت معلقا بذمته وقد ترك المال والوفاء، فهذا من ظلم الأموات. وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد، ولذلك ينبغي المبادرة بسداد دينه. وذلك ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه. قال بعض العلماء أن الإنسان إذا كان عليه دين، معناه أن الإنسان إذا كان عليه دين أنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه. وإذا قال نفس المؤمن مرهونة بدينه، وفي رواية معلقة بدينه، بمعنى أنه معلقة عن النعيم حتى يقضى دينه. ويؤكد هذا حديث أبي قتادة في الصحيح، فإنه لما جاء لرجل برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام هل ترك دينا؟ قالوا ديناران. فقال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة لم ينزل يلقني ويقول هل أديت عنه؟ فأقول لا بعد، لا بعد حتى لقيني يوما. فقال هل أديت عنه؟ قلت نعم. قال الآن بردت جلدته. هذا يدل على عظم أمر الدين، وينبغي المبادرة بقضاء الديون وسدادها، خاصة للوالدين، فالحق في حقه وفي حقهم آكل. نعم.
يقول رحمه الله: فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
غسل الميت، تغسيل الميت من فروض الكفاية، أما كونه فرضا فلورود الأمر بالنبي من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم اغسل لها بماء وسدر، وهذا أمر في ابنته لما توفيت رضي الله عنها وارضاها. وقال في الرجل الذي وقفته دابته كما في حديث ابن عباس الصحيحين اغسلوه بماء وسدر، وهذا كله أمر، والأمر يدل على الوجوب والفرضية. يجب تغسيل الميت، وهذا الوجوب فرض كفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به البعض فإنه يتعلق وجوبه بالجميع، بحيث يأثمون إذا قصروا جميعهم ولم يقم أحد بتغسيل. ويقوم بالتغسيل ويتولى التغسيل من يكون على علم به، فلا يجوز أن يتولى تغسيل الميت من لا يحسن تغسيله، لأن من لا يحسن تغسيل ولا يقوم بحقوق التغسيل كما ينبغي وجود تغسيله وعدمه على حد سواء، ولربما ضيع أمورا واجبة وأخل بالغسل. ولذلك لا يلي التغسيل إلا من يعلمه، ومن هنا يجب على طالب العلم وعلى من يبتلى بمثل هذه الأمور أن يكون على علم وإلمام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت وأمره بالأمور التي ينبغي مراعاتها في هذا التغسيل. يجب تغسيله تغسيل الميت. تغسيل الميت هو الأصل، الأصل أنه يغسل، لكن يسقط تغسيل الميت في مواضع. أولا إذا كان شهيدا كما سيأتي فالشهيد لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في ثيابهم، فأمر بدفن الشهداء بثيابهم، وذلك لأن دماءهم ادفنوهم بدمائهم، وذلك لأن دماءهم شهادة لهم بين يدي الله عز وجل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من كلم يعني جرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسحب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، فهو شهيد له بين يدي الله. ثم إن هذا الدم فضلة طاعة وقربة لا تشرع إزالتها، ومن هنا قالوا إنه لا يغسل ولا يعتبر داخلا في هذا الأصل، لكن يختص هذا الحكم بشهيد المعركة، يعني الذي قتل في نفس الساحة وأخرج. أما لو أنه خرج وفيه الحياة وبقي بعد ضربه ثم توفي بأثر الجراح فيغسل ويكفن ويعامل معاملة الأصل، لأن سعد رضي الله عنه غسله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله وغسل وكفن وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الأول يختص بالشهيد الذي هو شهيد المعركة، ولذلك هذه من الأمور التي تستثنى في الغسل، أن شهيد المعركة لا يغسل. ممن يستثنى في التغسيل أن يكون الميت قد احترق بحيث لو غسل نفط جلده، أو يكون به مرض كالجدري ونحن ذلك أعاذنا الله وإياكم من الأدواء، معه هذا المرض الذي لو غسل تضرر، أو يكون معه مرض لو قام مغسله عليه لم يأمن بتضرره بتغسيله، بحيث لا يمكن أن يغسل، لأنه لو غسل انتقل العدوى أو فيه أشياء تنتقل بمباشرة تغسيله، فهذه أحوال تستثنى من التغسيل. أيضا سيذكر المصنف حالة الرجل بين النساء، فالرجل إذا توفي بين النساء وليست هناك زوجة له منهن ولا أما، فإنه حينئذ ييمن ولا يغسل. كذلك العكس، لو أن المرأة توفيت بين الرجال وليس لها زوج منهم، وحينئذ ولم يكن لها سيد كأن تكون أما، فحينئذ تيمن ولا تغسل. هذه الأحوال هي التي تستثنى من هذا الفرض والأمر الواجب. وتغسيل الميت المراد به تعيين جسده بالماء، وهذا الحكم يشمل جميع أعضاء الجسد بالتفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.